بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 87 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال لي عبد الله بن يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرع الدعاء إجابة في دعاء غائب لغائب.
نعم، أحسنت. قبل شرح هذا الحديث الضعيف، بقيت بعض فوائد فيما يتعلق بالاستغفار. باب سيد الاستغفار في آخر الدرس الماضي لقيت بعض المسائل أو الفوائد. كلنا يعرف فضل المغفرة، وأن مغفرة الذنوب صفة من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل هو الغفور ذو الرحمة، وهو عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، وهو سبحانه واسع المغفرة، وهو العزيز الغفار. فمغفرة الذنوب صفة من صفات الله عز وجل، وهذا يدل على فضل المغفرة. كذلك الله عز وجل دعا عباده وحثهم إلى المغفرة ورغبهم في الاستغفار، وهذا أيضا دليل على فضل المغفرة. قال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة في آل عمران. فرغب الله عز وجل ودعا عباده إلى طلب المغفرة، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأيضا دعوا أقوامهم، دعوا الله عز وجل أن يغفر لأقوامهم، وقال نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. وأيضا هود عليه السلام قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهكذا الأنبياء دعوا الله عز وجل أن يغفر لأقوامهم، وهذا يدل على فضل المغفرة وطلب أيضا المغفرة من الله عز وجل. وأيضا المغفرة هي إنعام وفضل من الله عز وجل على بني آدم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك، وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فحرم الشيطان من المغفرة، والله عز وجل أنعم على بني آدم بالمغفرة، وهذا يدل على فضلها. وهكذا فضل المغفرة فضل عظيم. هناك أحوال للاستغفار، متى يشرع أو يؤكد طلب الاستغفار من رب العالمين؟ أولا عند الذنب، اعتراف بالذنب، فإذا أذنب العبد استغفر الله عز وجل ويقول كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيطلب المغفرة من الله عز وجل. وهكذا موسى عليه السلام عندما قتل رجلا قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وهكذا الله عز وجل رغب في المغفرة أو طلب المغفرة، فتشرع وتؤكد المغفرة أو طلب الاستغفار عند الذنب. هكذا أيضا بعد الطاعة، بعد العبادة أيضا يشرع الاستغفار ثلاثا بعد الصلاة، وهكذا تشرع أيضا استغفار يشرع في كل وقت وكل حين، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مر معنا في الدرس الماضي سيد الاستغفار. وهكذا يقول ابن تيمية رحمه الله: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، فإن العابد لله يحتاج إلى الاستغفار أثناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إليه دائما في الأخوال والأحوال، في الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات. هذا يدل على فضل الاستغفار، هذا في الفتاوى في المجلد 11. هناك أسباب وخصال يغفر الله عز وجل الذنوب بسببها، نذكر منها: إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني أن يحسن المسلم وضوءه، إذا توضأ يكمل وضوءه ويحسن وضوءه. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا، بعد أن توضأ أمامهم، من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. فعند إسباغ الوضوء أو إسباغ الوضوء والإكثار من الوضوء هو سبب لمغفرة الذنوب، لمغفرة الذنوب. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له، رواه أحمد والطبراني وهو في صحيح الجامع. فالوضوء وإسباغ الوضوء من أهم أسباب مغفرة الذنوب. وهكذا صيام رمضان إيمانا واحتسابا، الحمد بعد الأكل والشرب واللباس. يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحمد الله عز وجل المؤمن بعد الأكل وبعد الشرب بعد عند اللباس، فهذا سبب لمغفرة ذنوبه. وهكذا الصبر على المصائب، وخاصة عند فقدان الولد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما 3 من أولادهما لم يبلغوا الحنف إلا غفر لهما. فمغفرة الذنوب عند الصبر على المصائب والصبر على الأمراض، وهكذا النفقة على الزوجة على الأولاد، كل هذه أسباب هي مغفرة الذنوب، وأيضا النجاة من النار. وهكذا أيضا حسن الخلق، المكث في المساجد بعد الصلوات، المشي إلى المساجد وصلاة الجماعة، وأيضا الأذكار بعد كل صلاة، حج المبرور، العمرة، كل هذه أعمال صالحة تكون سبب لمغفرة الذنوب. مسح الحجر الأسود الركن اليماني، اجتماع في مجالس العلم في بيوت الله وفي غيرها سبب للمغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. فهذه أسباب كثيرة جاءت الأدلة عليها. أيضا يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه كلها دلت الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. هذه كلمات وأذكار تكون سبب لمغفرة الذنوب. وهكذا التوحيد، صحة الاعتقاد هو أهم سبب لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. فعلى المسلم أن يعتني بالتوحيد، يتعلم التوحيد ويتعلم ما ينافي كمال التوحيد وما ينقض هذا التوحيد. توحيد الله عز وجل وأنواع التوحيد والإيمان. فكلما قوي قلب العبد الإيمان بالله عز وجل وزاد رسوخا بمعرفة توحيد الله عز وجل، كلما كان سبب لمغفرة ذنوبه. من قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. مغفرة، رواه مسلم وأحمد وابن ماجه. في التوحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل، صحة الاعتقاد، هذه أهم سبب لمغفرة الذنوب. وهكذا خشية الله عز وجل في السر وفي العلانية، توكل على الله عز وجل، مراقبته، الحياء منه سبحانه وتعالى، هذه كلها أسباب. الأذان، الإقامة، اجتناب الكبائر، رحمة الحيوان، هذه المرأة المومسة التي سقت كلبا من الماء غفر لها بهذا السبب، غفر لها. والحديث في صحيح الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة ثانية سقت كلبا من ماء فغفر لها بذلك، غفرت جميع ذنوبها بسبب الرحمة بهذا الحيوان. أعمال كثيرة، هذا تدل على سعة رحمة الله عز وجل. فعلى المسلم أن يغتنم مثل هذه الأعمال الصالحة لتكون سبب لمغفرة الذنوب. وكلنا ذو ذنب، فعلينا أن نستغفر الله ونكثر من الاستغفار، ونحفظ الدعاء الذي مر معنا في الباب السابق، سيد الاستغفار، فهو من أذكار الصباح وأذكار المساء، ومن قاله في الصباح ثم مات دخل الجنة، وهكذا من قاله في المساء ومات في ليلته دخل الجنة كما جاء في الحديث في الدرس الماضي. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم وللمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. هذه ذكرى لنا ولكم. قال القارئ: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. لازلنا في أبواب الدعاء، والاستغفار من أنواع الدعاء. يقول البخاري في هذا الباب: باب دعاء الأخ بظهر الغيب، يعني ما هو فضله، أو أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، دعوة مستجابة إذا دعا لأخيه المسلم في وهو غائب عنه، غير حاضر، غير موجود، فيدعى: اللهم اغفر لفلان. فمن مضان استجابة الدعاء. ويأتي البخاري بخمسة أحاديث. نعم، قرأ أخوكم الحديث الأول، وهو حديث ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم، وهو عند أبي داود أيضا والترمذي، لكنه حديث ضعيف، في ضعيف سنن أبي داود 1535. وهنا قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال لي عبد الله بن يزيد سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. هذا لا يصح، ضعفه أهل العلم، لكن فضل الدعاء بظهر الغيب يأتي في الأحاديث الذي بعده التي بعد.
قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه إن دعوة الأخ في الله تستجاب.
نعم، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي، الحبلي، نعم، حديث صحيح صححه أهل العلم، أيضا رواه البيهقي في شعاب الإيمان. قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع الصنابحية أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه إن دعوة الأخ في الله تستجاب. وهذا من المرفوع حكما، من المرفوع حكما، لأن استجابة الدعوة من الأمور الغيب، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن دعوة الأخ في الله تستجاب هي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى من المرفوع حكما، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وليس صريحا، ما جاء هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبو بكر قال، وهذا من أمور الغيب، الصحابة لا يعلمون الغيب، فإذا قال الصحابي أمرا من أمور الغيب أو من الأمور التي لا مجال فيها للاجتهاد فهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ثقات، فما يأتي من عنده بأمر من أمور الدين وخاصة في أمور الغيب أكيد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من المرفوع حكما، ويدل على أن دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي غنية قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء أو الدرداء بنت أبي الدرداء، قال قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء، قالت تريد الحج العام؟ قلت نعم، قال فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل، قال فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء رضي الله عنه. فهذا حديث صحيح أيضا، رواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه في السنن. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي غنية قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء، عن زوجته الدرداء، زوجة صفوان بن عبد الله بن صفوان، والدرداء بنت أبي الدرداء بنت أم الدرداء رضي الله عنهما، هذه ابنتهم هي زوجة صفوان. قال قدمت عليهم الشام، يقول صفوان قدمت عليهم الشام، سافر من المدينة إلى الشام، فوجدت أم الدرداء في البيت، وجدت أم الدرداء في البيت في بيتها ولم أجد أبا الدرداء، قالت أتريد الحج العام؟ طبعا هي أم زوجته، أم الدرداء، والدرداء زوجة صفوان، فهي أم زوجته، فكلمها وجلس معها فسألته هذا السؤال، أتريد الحج العام؟ يعني هذا العام تريد الذهاب إلى الحج؟ تقول لصفوان، قلت نعم، قالت فادعوا الله لنا بخير، فادعوا الله لنا بخير، هذا أمر مشروع، إذا أراد أحد يذهب إلى الحج ادعي لنا، لا تنسنا من دعائك، لأنه ذهب إلى أماكن، إلى مكة، أماكن لها شرف ولها معظمة في شرعنا، مكة والمشاعر والحرم، فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أتت بالدليل، بالدليل على أن تدعي لنا ونحن غائبون، نحن سنبقى في الشام وأنت في مكة في الحج، ادعوا لنا هناك، يعني ادعوا لنا بظهر الغيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، في غيبته، في غيبة المدعو له، عند رأسه ملك موكل، هذا الملك من الملائكة وكله الله عز وجل، فقط كلما دعا لأخيه بخير قال آمين، فقط يقول آمين على دعوة المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب يقول آمين، اللهم استجب، اللهم استجب، ولك بمثل، ولك بمثل. يعني الملك يدعو يقول آمين، اللهم استجب دعاء، وأيضا أعطي فلان مثل ما دعا لأخيه، ولك بمثل ما دعوت، هكذا يقول الملك آمين، ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت. فإذا قلت لأخيك اللهم اغفر لأخي في ظهر الغيب، وقال الملك آمين ولك بمثل وله فاغفر، يعني يطلب من الله عز وجل ويدعو أن يغفر لك أيضا مثل ما دعوت لأخيك بظهر الغيب. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإذا دعا لك ملك من الملائكة بالمغفرة هذا من مضان استجابة الدعاء، وهذا فضل دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب أكثر من الدعاء لأخيك بظهر الغيب أكثر، هذا أمر هين، والملك يؤمن على دعائك، وأيضا لك من الله عز وجل مثل ما دعوت لأخيك المسلم، هذا فضل عظيم حديث صحيح عند الإمام مسلم وعند البخاري هنا في الأدب المفرد وهكذا عند ابن ماجه، فحديث يدل على فضل دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. قال صفوان: فلقيت أبا الدرداء في السوق، أيضا خرج من عندهم الدرداء وذهب إلى السوق، فوجد أبا زوجته أبا الدرداء وجده في السوق، فقال مثل ذلك، أيضا أبو الدرداء مثل أم الدرداء، قال ادعو الله لنا بخير، أبو الدرداء يقول لصفوان ادعو الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا مثل ما قالت أم الدرداء، روى الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينقل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم، فضل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب فضل عظيم لا يغفل المسلم عنه، يكثر الإنسان من الدعاء لأخيه لإخوانه المسلمين، ويكثر من دعاء اللهم اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يكثر من هذا الدعاء فإن فيه فضل عظيم. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب كلاهما قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها عن ناس كثير.
نعم، لقد حجبتها، حجبت المغفرة، طلب المغفرة عن ناس كثير، عن ناس كثير، فقد يقول اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، اثنين بس. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، هذا خطأ، هذا اعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، مثال يذكره أهل العلم أنه من الاعتداء في الدعاء، لأن مغفرة الله واسعة، رحمة الله عز وجل واسعة، وسعت كل شيء، فأنت تحجر وتحجب هذه المغفرة عن الناس كلها، ادعو لنفسك اللهم اغفر لي، لكن لا تحدد اللهم اغفر لي وحدي، اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، اللهم اغفر لي ولفلان، اللهم اغفر لي ولعائلتي لوحدنا، هذا من الاعتداء في الدعاء لا يجوز. لذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها عن ناس الكثير. وأصل القصة حديث صحيح رواه هنا البخاري ورواه أيضا إمام أحمد في المسند، هذا الإسناد إسناد حسن، لكن الحديث أصله في صحيح البخاري عن أبي هريرة، أصل هذا الحديث في قصة الرجل الذي بال في المسجد، قصة معروفة ومعروفة، الذي بال في المسجد، هذه هي القصة، لما أنكر عليه الصحابة صرخوا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجرموه، تركوه يكمل بوله في المسجد، ثم أمر بدلو من ماء فصب على البول هذا الأعرابي كان غاضبا من الصحابة، لذلك دعا هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ولمحمد. وجاء في رواية: ولا تغفر لأحد معنا، يعني مثل هذا اللفظ: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا وحدنا، لأنه كان غاضب وعربي ما تستطيع لازم تصبر عليه. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، هناك قال له: لقد حجرت واسعا، حجبت هذه المغفرة والرحمة من الله عز وجل، ورحمة الله واسعة. نعم. فهذا الحديث قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب كلاهما قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب. هذا عطاء بن السائب صدوق اختلط ويروي عن أبيه السائب، صدوق اختلط، لكن روايته هنا هو صدوق يعني حسن الحديث، فالإسناد حسن، لكن كلمة اختلط إذا قيل عن راوي اختلط يعني ضعيف. لكن حماد رضي الله رحمه الله الذي روى عن عطاء روى عنه قبل الاختلاط، شوف الفرق، كان ثقة يحدث، فحماد أخذ عنه هذا الحديث، ثم بعد ذلك هذا اختلط، عطاء بن السائب اختلط يعني قام يضيع، خرف على قول الناس في العامية، زهايمر على قول الأطباء، أصابه وهكذا، فكان ينسى كثيرا وكان يحدث فيزيد وينقص ويخلط في الأسانيد، فاعتبره إذا اختلط أحاديثه ضعيفة. لكن هذه الرواية قابلة للاختلاط، شوف دقة أهل الحديث، علماء الحديث دقتهم، يعرفون متى اختلط في أي سنة، ومتى العلماء توقفوا عن الأخذ عنه، ومتى كان غير مختلط. فحماد أخذ عنه قبل الاختلاط، هكذا قالوا، لذلك الإسناد حسن، لأنه صدوق. فإذا قيل عن الراوي صدوق فتنزل مرتبة الحديث الذي يرويه من الصحيح إلى درجة الحديث الحسن، لأنه غير تام الضبط، لأن الضبط عنده ليس كراوي الحديث الصحيح تام الضبط، لا، هذا خفيف الضبط، لذلك حديثه يكون حديثا حسنا. فالإسناد حسن، لكن الحديث له شواهد، والحديث أصله في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، هنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقصة الذي بال في المسجد الأعرابي مشهورة في كتب الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، فأصل القصة صحيحة ثابتة. الشاهد من هذا أن هذا الرجل دعا بالمغفرة، لكنه حجر واسعا، لذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا. وهذا من الاعتداء، هذا من الاعتداء في الدعاء، لا يجوز الإنسان يدعو بهذا الدعاء، لذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن فعله خطأ، فعله لا يجوز، لأن فعله لا يجوز. لقد حجبتها عن ناس كثير، عن ناس كثير. وعند البخاري في الصحيح عن أبي هريرة: لقد حجرت واسعا. نعم.
قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا يحيى بن يعلى عن يونس بن خباب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في المجلس 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم.
هذا حديث أيضا، الحديث الأخير في باب دعاء الأخ بظهر الغيب، وقد مر سابقا هذا الحديث، قد مر سابقا رقم 618 قبل 8 أحاديث في الدرس الماضي، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر معنا في الدرس الماضي، لكن البخاري رحمه الله ساقه هنا بإسناد آخر، وهذا الإسناد ضعيف، لكن الحديث صحيح بما قبله بما مر معنا سابقا، صحيح لغيره، لكن هذا الإسناد إسناد ضعيف. قال البخاري حدثنا جندل بن والق، هذا شيخ البخاري، قال حدثنا يحيى بن يعلى، يحيى بن يعلى الأسلمي، ضعيف، ضعيف الرواية، فالإسناد ضعيف، وجود هذا الراوي في السند يحيى بن يعلى الأسلمي عن يونس بن خباب عن مجاهد عن ابن عمر، حديث صحيح إذن، لكن الإسناد هذا ضعيف. وإذا جاء الحديث بأكثر من إسناد يتقوى الإسناد الضعيف، يتقوى الإسناد الضعيف ويرتقي إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحيح أيضا، إذا كثرت الأسانيد لنفس الحديث، نفس الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأسانيد منها ضعيف ومنها حسن ومنها أيضا حسن لذاته، فمجموع طرق هذا الحديث يترقى الحديث ويكون حديث صحيحا لغيره، صحيحا لغيره، وهذا مثال على هذا الحديث. قال عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في المجلس 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم، ومر هذا الدعاء، وهذا يدل على فضل الاستغفار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر من مجلس الواحد، وكم مجلس يجلس في اليوم مع الصحابة رضي الله عنهم، ففي المجلس واحد يقول هذه رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، الأمر، وهو صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، فيكثر من الاستغفار والعبادة ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه ليشكر الله عز وجل على النعم التي أنعمها عليه، ونحن أحوج للاستغفار ولهذا الدعاء والإكثار من مثل هذه الأدعية والمواظبة عليها، لأننا أصحاب ذنوب ولا نعلم هل غفر الله لنا أم لا، فنحتاج دائما للحاح بطلب المغفرة من رب العالمين الغفور الرحيم، نسأله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم. هناك بعض الفوائد أيضا في الدعاء، أكتفي بأحاديث اليوم، لكن نأخذ من هذا الكتاب أيضا مسألة مهمة في مسألة الدعاء أو من آداب الدعاء، انتهينا من آداب الدعاء في المرة الماضية، نتكلم في مسألة أوقات وأماكن وأحوال وأوضاع يستجاب فيها الدعاء، نحتاج إلى هذا، نعرف ومن الفقه في الدين أن نعرف متى، ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ما هي الأماكن التي أيضا يستجاب فيها الدعاء، وما هي الأحوال والأوضاع للإنسان التي يستجاب فيها دعاؤه، لأن معرفة هذه الأمور هي أحرى في إجابة الدعاء، فهي من مضان استجابة الدعاء، وكلنا يدعو الله عز وجل ليستجيب لنا سبحانه وتعالى، ومن رحمة الله عز وجل أنه دلنا وأخبرنا أيضا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ببعض الأوقات والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، فمن هذه الأوقات الدعاء في جوف الليل ووقت السحر، والله عز وجل يقول وبالأسحار هم يستغفرون في سورة الذاريات، يثني الله عز وجل على عباده الذين يتصفون بهذه الصفة أنهم بالأسحار في جوف الليل يستغفرون، يدعون الله عز وجل ويطلبون المغفرة في وقت السحر في جوف الليل، عندما ينزل ربنا عز وجل كما يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حديث متفق عليه. فالدعاء في جوف الليل ووقت السحر من مضان استجابة الدعاء، لأن الله أثنى على المستغفرين في هذا الوقت، ويستجيب سبحانه وتعالى للداعين في هذا الوقت، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فإذا مسلم أراد استجابة الدعاء يختار مثل هذه الأوقات، هكذا دبر الصلوات الخمس، أي قبل السلام، قبل السلام بعد التشهد قبل السلام، هذه الذي رجحه شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم وغيرهما من أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة، قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي والنسائي، حديث صحيح. فجوف الليل عرفنا ثلث الأخير من الليل في السحر، دبر الصلوات المكتوبات المقصود بها بعد التشهد وقبل السلام، ليس معناها بعد الصلاة بعد ما تسلم، هناك أذكار لما بعد الصلاة، لكن هنا من مضان استجابة الدعاء، الدعاء دبر الصلوات الخمس المقصود بها بعد التشهد وقبل السلام، انتهيت من التشهد والصلاة الإبراهيمية، هنا الدعاء قبل ما تسلم أدعو بما شئت، فإن ذلك من هذا الوقت من مضان استجابة الدعاء. ثالث أيضا من أوقات وأماكن استجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، نحن الآن نتعلم ونتعرف على الأماكن والأوقات والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء حتى يعني نعرف حق هذه الأوقات وهذه الأماكن. بين الأذان والإقامة قال صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا فادعوا، هكذا قال، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. هذا أيضا من مضان استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، في هذا الوقت يأذن المؤذن اشتغل بالدعاء، أفضل العبادة في هذا الوقت الدعاء إلى أن تقام الصلاة. الرابع عند النداء ونزول الغيث، كثير من الناس يغفل، إذا نزل المطر ذهب ويتفرج وراح يغفل، في هذا الوقت عند نزول الغيث أيضا يستجاب الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء، عند النداء الأذان وتحت المطر، يعني من الأذان إلى الإقامة مقصود به، وتحت المطر، هكذا جاء حديث رواه أبو داود والحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير، صحه الألباني في صحيح الجامع الصغير 3078 رقم الحديث. ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى الغروب، أي ساعة الإجابة أو الاستجابة يوم الجمعة على القول الراجح، لأن هذا الحديث يدل على فضل هذا الوقت، حديث متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم بين صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائما يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه الله إياها، ساعة الاستجابة يوم الجمعة، على الراجع أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة، يوم الجمعة فهذا وقت أيضا تستجاب فيه الدعوة. هكذا في السجود، في السجود عند السجود قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء أنا الشاهد أكثر الدعاء، رواه مسلم وأبو داود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. يوم عرفة أيضا قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يوم عرفة سواء القائم أو الواقف في عرفة أو الذي في بلده، في يوم عرفة ادعو الله عز وجل، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، رواه مالك في الموطأ والترمذي أيضا في صحيح الجامع. دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب الذي مر معنا في الدرس أيضا مستجاب. دعوة المضطر، المضطر الذي أحوجه مرض أو فقر أو نزلت به نازلة أو مصيبة فلجأ إلى الله عز وجل، فهذا من مضان استجابة الدعاء، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا دعا المضطر فالله عز وجل يستجيب دعاءه. قال القرطبي في تفسير هذه الآية 62 من سورة النمل قال ضمن الله إجابة المضطر إذا دعاه، في تفسير الطبري ضمن الله إجابة المضطر إذا دعاه، فإذا أصيب مسلم بمرض أو فقر أو نازلة أو مصيبة يلجأ إلى الله لأنه مضطر، فالله عز وجل يستجيب دعاءه. دعوة المظلوم أيضا، دعوة المظلوم قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه، ليس بينها وبين الله حجاب، دليل على أنها تستجاب دعوة المظلوم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، ولو كان فاجر هذا الذي دعا الله يستجيب له. دعوة المسافر أيضا، إذا سافرت وخرجت من بيتك في سفر ادعو أكثر من الدعاء في السفر، أكثر من الدعاء في السفر، والحديث يأتينا في الأدب المفرد، وأيضا رواه أبو داود في السنن وهو في صحيح الأدب المفرد، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات المستجابات، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده، دعوة المسافر، إذن هذه أيضا من مضان استجابة الدعاء، دعوة الوالد على ولده أو دعوة الوالد لولده أيضا، حديث الآن قرأناه، وهناك جاء برواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده، لولده، الحديث السابق دعوة الوالد على ولده، فرق بين الاثنين، هناك يدعو عليه وهنا يدعو له، اللهم اهدي ولدي، اللهم ابني، اللهم اهدي ابني، اللهم وفقه، اللهم ثبته على الدين، اللهم اصلحه، يدعو للولد، الولد ذكر او انثى، فدعوة مستجابة. وهذا أيضا كثير من الآباء يغفلون عنه، أكثر من الدعاء لأولادك، بدل ما تدعي عليه ادعو له بالهداية، فإذا اهتدى فأنت في خير، تقر عينك برؤيته إذا كان هاديا مهديا حافظ على الصلوات مستقيم على أمر الدين تفرح، ويكون سبب أيضا في مضاعفة حسناتك يوم القيامة، لأنك أنت السبب، أنت الذي تسببت في هدايته بدعوتك له، فأدعو دعوة الوالد لولده أيضا مما يستجيبه الله عز وجل. هذه فقط بعض ما في هذا الأمر في هذه المسألة أوقات وأماكن وأحوال وأوضاع يستجاب فيها الدعاء. نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. نجيب على 3 أسئلة. قال: ما أسباب استحضار القلب عند الدعاء؟ أسباب استحضار القلب عند الدعاء: تستحضر النية أولا، أن يكون هذا الدعاء خالصا لله عز وجل، أن تدعو لوجه الله عز وجل، وأن تكون موقنا بالإجابة، يكون عندك يقين وعدم شك في أن الله عز وجل سيستجيب لك. وأيضا ادعو الله حسب ما جاء في الشرع، لا تعتدي في دعائك، وإذا دعوت الله عز وجل استحضر بقلبك، لا يكون قلبك مشغولا تدعو أفكارك في مكان آخر. فأسباب استحضار القلب عند الدعاء هكذا: الإخلاص، وأيضا الالتزام بالسنة في الدعاء والابتعاد عن الاعتداء في الدعاء. فالله عز وجل يلهمك الدعاء ويستجيب لك سبحانه وتعالى. هل المجالس العلمية من الأماكن التي تستجاب فيها الأدعية؟ ما في الحديث، ما جاء في بعض الأحاديث، لكن الإنسان إذا كان بعد عمل صالح يدعو الله عز وجل، هذا أيضا من مظال استجابة الدعاء. كل عمل صالح، لذلك بعد ما تنتهي من الصلاة تدعو الله، تستغفر الله في أدعية قبل السلام، وهكذا في نهاية الصيام، وهكذا في الحج، في العبادات غالبا تكون في أدعية. هل يجوز الدعاء في السجود؟ مرة معنا أن رمضان استجاب الدعاء في السجود ودبر الصلوات قبل السلام بأمور الدنيا في صلاة الفريضة. السؤال هو الدعاء في السجود ودبر الصلوات في أمور الدنيا، أمور الدنيا والآخرة. الإنسان يدعو الله بزوجة صالحة، يدعو الله بأن يرزقه رزقا حسنا حلالا، يدعو الله عز وجل أن يرزقه بيتا واسعا في الدنيا. فالدعاء لا يكون فقط في أمور الآخرة، يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة وفي أمور الآخرة. ما من يسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من أدعية الصباح والمساء من أذكار الصباح: اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فالدعاء في أمور الدنيا جائز، مشروع في السجود ودبر الصلوات الخمس. هل رفع اليدين في جميع حالات الدعاء أم ترفع في حالات الشدائد فقط؟ هذه مسألة مرت معنا سابقا، فما دام أن الدعاء عام ادعو الله عز وجل، ارفع يديك وأدعو الله عز وجل. أما إذا كان دعاء جاء ترغيب في دعاء معين في سجود أو في غيرها من الأدعية بعد الأذان أو غيرها لم يرد فيه رفع اليدين، فادعو الله دون رفع اليدين. أما في الأدعية العامة في أدعية الطلب فادعو الله وارفع يديك هكذا وادعو الله عز وجل. فرفع اليدين لا يكون في جميع حالات الدعاء، لا يكون. الآن بعد الأذان ما تتردد مع المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد، هذا دعاء. لكن ما ورد أنه كان يرفع يديه، واضح؟ وهكذا الأدعية التي بعد الصلاة أو في أذكار الصباح أو المساء، فإذا ورد رفع اليدين في الأذكار المشروعة المندوبة ارفع يديك، وإذا ما ورد لا ترفع. أما في الأدعية العامة أدعية الطلب فارفع يديك دائما إذا احتجت أمرا فاسأل الله عز وجل وارفع يديك. فرفع اليدين من آداب الدعاء كما مر معنا سابقا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.